نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأشكر للحضور حضورهم وتعنيهم لسماع هذا العلم الذي هو شبه عزيز، وقد كان مطلبا للأئمة والعلماء والصالحين والملوك قديما. والشكر ثانيا للشيخ الفاضل العالم الشيخ عبد الحق التركماني على دعوته لرؤية الإخوة الأفاضل. فأقول وبالله التوفيق، أولا نعرف بهذا العلم، وهو علم النسب، وهو الذي يتعرف به على سائر الأجناس والقرابة من الإخوة وأبناء العم والجد وما بعد الجد، وصولا إلى الجد الجامع للأسرة أو القبيلة. طبعا علم النسب يعني وصفه الكثير من العلماء بأنه علم جليل القدر شريف بشرف غايته، بشرف غايته، وغاية شرف هذا العلم التعرف من خلاله على القرابة والرحم، وليس للتعالي على الناس، وليس للتفاخر على الناس. وتعلم هذا العلم هو لحفظ الأنساب من الاختلاط، لأن الاختلاط تكون له أسباب وخيمة، ومن هذه الأسباب أنه ترتكب من بعده المحرمات، وتستحل الأموال الموروثة وما شابه ذلك، ومن تضليل للأمة. هذا العلم كما ذكرت لكم بأنه جليل ومهم، وقد أثنى وقد ذكره الله تبارك وتعالى في الآية الكريمة: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه الآية الجليلة شرحها العلماء وقالوا يستدل بها على فضيلة تعلم علم النسب. ومن هؤلاء العلماء الإمام الحافظ ابن عبد البر الأندلسي، ولجلالة هذا العلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعلمه في قوله صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. وفي رواية: اعرفوا أنسابكم. أتعرفون لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعلم النسب؟ أولا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى تصل قرابتك، فقد يكون من قرابتك من هو فقير أو بحاجة أو مريض أو مصاب أو نزلت عليه نازلة، فبمعرفتك لهذا الرجل الذي يقرب لك تستطيع أن تعينه وتساعده وكذا. وخاصة القبيلة التي تكون كبيرة أو الأسرة التي تكون كبيرة، لا يستطيع الإنسان أن يعرف أن هذا الرجل من أقربائه إلا بعلم النسب، لأن هذا الرجل مثلا يلتقي معه في الجد الثالث أو الجد الرابع، يعني هذا اسمه أحمد بن محمد بن حسن، فهذا القريب له يلتقي معه في الجد الثالث وهو بعيد عنه فلا يعرف. فقد يكون هذا الرجل أصيب بمصيبة أو نزلت عليه نازلة أو سارت له كارثة، فما يعرف أن هذا الرجل من أقربائه. والقريب النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. فالصلة ما تستطيع أن تعرفها ولا تتحقق منها إلا بعلم النسب، لأن القريب الذي هو منك أخوك، ابن عمك، خالك، جدك، هذا تعرفه، لكن الذي هو أبعد من ذلك لا تعرفه إلا بعلم النسب، إلا بعلم النسب أنك تعرف القرابة منك وكذا. والأهم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الناس بتعلم علم النسب أمرهم لأمر عظيم، وهو أن لا ينتسب الإنسان إلى غير أبيه، لا ينتسب الإنسان إلى غير أبيه أو إلى غير قومه، لأنه إذا انتسب إلى غير أبيه وقع في الوعيد الشديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما حرم الانتساب إلى غير الأب وغير القبيلة، طبعا ليس المقصود الأب الأقرب، إنما الأب الأقرب والأبعد والأبعد إلى أن تصل إلى القبيلة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه فقد وهو يعلم فقد كفر بالله، ومن انتمى إلى غير قومه فليتبوأ مقعده من النار. لأن من تبعات هذا الادعاء والتبعاته كثيرة، المقام يصعب أن تذكر كل صغيرة وكبيرة من تبعات الادعاء إلى غير الأب أو إلى غير القبيلة، لكن نذكر أشياء منها، وهي الأموال الموروثة. يعني مثلا عندما يكون مثلا إنسان رجل ثري مات في القرن الحادي عشر أو الثاني عشر أو قبل 200 سنة، رجل ثري جدا، وهذا الرجل الثري له ذرية، ولكنه هذا الرجل ورث ملايين الملايين، فتاقت أنفس الناس وقالت: لا، إحنا ننتسب إلى هذا الرجل. لماذا؟ لأجل هذه الملايين، لأجل هذه الأموال. فهذا الرجل إذا ما كان الإنسان عارف بعلم النسب ويعرف كيف هذا الإدعاء صحيح أم إدعاء باطل أو شيء من هذا القبيل، يمر هذا الإدعاء ويأخذ هذا الرجل من هذه الأموال بالحرام، يأخذها بالحرام. طبعا علم النسب كان له دور كبير جدا في يعني عند الأمم كلها، يعني ليس في العصر الإسلامي، إنما حتى قبل الإسلام، حتى قبل الإسلام كان النسب له شأن عظيم، بل كان هذا النسب يحميه من القتل والسلب، يحميه من القتل والسلب. كيف؟ عندنا شواهد كثيرة جدا، عندما الإنسان، وهذا مشاهد قد تجدونه أنتم حتى عندكم يعني في الصومال، أنتم قبائل وأسر كبيرة وكذا، فإذا كان الإنسان ضعيف ما أحد له أسرة ولا قبيلة ولا شيء، تستضعفه الناس، قد يقتلوه، قد يسلبوه. لكن إذا عرفوا أن هذا الرجل وراه قبيلة، يهابون أنهم يقتلوه ويسلبوه. هذا الأمر منذ العصور الأولى كان قائما عند الناس، ولذلك من الشواهد على ذلك أن قوم شعيب قالوا له: ولولا رهطك لرجمناك. لاحظ، لولا رهطك لرجمناك، يعني لولا قبيلتك لرجمناك. فما قتلوه وما رجموه بسبب ماذا؟ بسبب أن له قبيلة تأويه. طبعا الأدلة على فضيلة هذا العلم وأهميته كثيرة جدا، المقام مثل ما ذكرت الشيخ حدد لنا ساعة، فما نستطيع أننا نأتي بكل الشواهد والأدلة على فضيلة هذا العلم وأهميته، ولماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم هذا النسب. فالشاهد أن مثل ما ذكرت لكم سابقا، أن العلم هذا ومعرفة النسب، والإنسان إذا كان ينتسب إلى قبيلة، هذا الانتساب أو هذا الانتماء ليس معيارا وليس مدخلا إلى الجنة، إنما هو معيار التفاضل فيها بين الناس، هو التقوى والصلاح والأمور الخيرة التي يعملها الإنسان. ولذلك بعدما ذكر الله تبارك وتعالى آية التعارف والقبائل وكذا، قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما قال إنك أنت تدخل بنسبك لأنك أنت نسيب، إنما الذي يدخل الجنة الرجل التقي، الرجل الصالح، الرجل الخير. قد يقول قائل أن هذا العلم يعني لا قيمة له ولا لا فضيلة له ولا يؤثر ولا يقدم، فهذا يعني يدحضه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كانت له عناية كبيرة جدا بعلم النسب، كانت له عناية كبيرة جدا، ولذلك أمر أمته بتعلم علم النسب. من الأدلة على عناية النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته بنسبه أنه ذكر القبائل التي ينتمي إليها. الآن نحن من قدوتنا؟ قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أنا أتعرف على قبيلتي، أتعرف على نسبي، أتعرف على كذا، عندي أسوة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ذكر القبائل التي ينتسب إليها، فقال إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. شوف ذكر القبائل إلين وصل إلى من؟ وصل إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له عناية بهذا النسب. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أسماء آبائه إلى عدنان، يعني ذكرت عدنان، طبعا هو عدنان العرب اليوم كلهم من ذرية رجلين، عدنان وقحطان، والكل من ولد إسماعيل عليه السلام. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم نسبه، قال أنا محمد بن عبد الله ابن كذا ابن كذا، إلين وصل إلى عدنان. عد 21 رجل، عد النبي صلى الله عليه وسلم 21 رجل حتى وصل إلى عدنان. ماذا يدل هذا؟ يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له عناية. العناية ليس للتفاخر، هو سيد البشر ما هو بحاجة، لكن العناية لها دوافع وأسباب، دوافع وأسباب كثيرة، ذكرنا جملة منها، ولكن إن شاء الله بإذن الله تعالى أنا ذكرت وبسطت الحديث في عن هذا الموضوع في رسالة لي، وهي الآن في مكتب الصف، وإن شاء الله أيضا في من الإخوة من تعهد بترجمتها من اللغة العربية للإنجليزية، وإن شاء الله أرسلها لكم ببي دي إف حتى لمن أراد التوسع ومعرفة المزيد من الشواهد والأدلة على عناية النبي صلى الله عليه وسلم، والشواهد على ذلك في هذه الرسالة بإذن الله. ونختم بحادثة دالة على عناية النبي صلى الله عليه وسلم، دالة على عناية النبي صلى الله عليه وسلم الكبيرة بأنساب العرب، وهي أن رجل جاء من اليمن، مرادي من اليمن، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، قال يا رسول الله من سبى، أرجل أم امرأة أم أرض؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بل رجل. لاحظوا سبى، وهذه القبائل التي سوف يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كلها تسكن في اليمن، إلا قليل منها الأنصار وما بعض القبائل، البقية كلها تسكن في اليمن، يعني بعيدة عن محيطه. النبي صلى الله عليه وسلم أين يسكن؟ يسكن في مكة والمدينة، فهذه القبائل التي سوف نذكرها الآن ليست في محيطه، ليست في مكانه، ليست في المدينة ومكة إلا قلة منها وهي الأنصار. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بل رجل أولد 10، 6 منهم باليمن، وذكر قال كندة والأزد وحمير وعد 6 قبائل من القبائل، ومن القبائل الكبيرة وأنمار، فعد 6 قبائل قال هذه تسكن في اليمن. ثم ذكر القبائل الأخرى قال وأربعة منها تسكن الشام. لاحظ 4 تسكن منها الشام، يعني كل هذه القبائل ليست في محيط النبي صلى الله عليه وسلم، ليست في مكة ولا المدينة. فقال وأربعة منها تسكن في الشام، قال وهي لخم وجذام وغسان وعاملة. شوف لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم إحاطته ومعرفته بأنساب العرب إحاطة عجيبة جدا. وكذلك هذا الاهتمام والاعتناء لمسه علماء الإسلام حتى في الصحابة، حتى في الصحابة، بل في أكابر الصحابة، وعلى رأس الصحابة كان أبو بكر الصديق، الخليفة الراشد الذي كان يدير هذه الأمة كلها، كان من أعلم الناس بالنسب، بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر من أعلم الناس بنسب قريش. ومن شدة عناية أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعنايته بالنسب، أنه كان إذا قابل في الشارع أو في الطرقات صغار السن يمسك الصغار هذول ويسألهم ما اسمك؟ ما نسبك؟ فشوف حتى الصغار يتدرج معهم حتى يعلمهم بأنكم تذكرون أنسابكم وتعرفون أنسابكم، وله حكايات في ذلك رضي الله عنه. وكذلك عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه كانت له عناية كبيرة جدا، حتى ذكر العلماء بأنه كان من أعلم الناس بأنساب العرب بعد أبي بكر رضي الله عنه، وهو أول من أمر بتأليف كتاب يحفظ فيه أنساب العرب. وكذلك الأئمة، أئمة الإسلام الكبار، الإمام الشافعي على رأسهم الإمام الشافعي كان من أعلم الناس بالنسب. حتى من الحكايات اللطيفة التي كانت تذكر للإمام الشافعي رحمه الله أنه كان في مجلس من المجالس وكان تذاكر وأراد أن يتذاكر الناس أنساب العرب أو أنساب العرب، فلما أرادوا أنهم يفتتحون معه بأن نتحدث عن أنساب العرب قال دعنا من أنساب الرجال، دعنا من أنساب الرجال الكل يعرفه. شوف لاحظ في المجتمع كأن الكل يعرفه. قال سوف أحدثكم عن أنساب النساء، لأن الكل لا يعرف أنساب النساء، لكن من شدة عنايته حتى أنساب النساء، هذيك المرأة ترى نسبها كذا 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 كذا، المرأة الفلانية كذا كذا، الناس تتحدث عن أنساب الرجال فقط. لكن من قوة ومعرفة الإمام الشافعي بأنساب العرب أنهم يعني قال لا تحدثون عن أنساب الرجال، نريد أن أحدثكم عن أنساب النساء التي لا تعرفوها. وكذلك الإمام أحمد بن حنبل كانت له عناية بالنسب، ومن أدلة ذلك أنه كتب على كتاب من كتبه نسبه إلى عدنان، يعني تقريبا إلى الجدة 30، ذكر أنا أحمد ابن كذا ابن كذا إلين وصل إلى جده الأعلى عدنان. بهذا القدر كفاية بالنسبة لبيان عناية النبي صلى الله عليه وسلم وأهمية هذا العلم وفضله. الآن سنتحدث باقتضاب عن حاجة الشريعة إلى علم النسب، حاجة الشريعة إلى علم النسب. طبعا العلماء عندما عرفوا هذا العلم قالوا إن علم النسب من مقاصد الشريعة الست التي يجب حفظها. فذكرنا يعني فيما سبق أن صلة الرحم لا تتحقق إلا بعلم النسب، صلة الرحم وخاصة الرحم البعيد لا تتحقق إلا بعلم النسب. وبالنسب يعرف الإنسان المرأة المحرمة عليه، بالنسب يعرف الإنسان وخاصة المرأة المحرمة عليه التي تكون على بعد وليست قريبة منه، يعني معروف إنه هذا أخوه محرم عليه بناته وكذا، لكن البعد إذا كانوا أجداد بعيدين 3-4 أجداد وكذا أو ما شابه ذلك، فقد يكون فيه رضاع أو شيء من هذا القبيل، فيعرف إنه هذه المرأة محرمة عليه. فبعلم النسب يعرف الإنسان المرأة التي تحرم عليه. ومن حاجة الشريعة إلى معرفة علم النسب الحاجة إلى تعلم هذا العلم عند المواريث، في المواريث. يعني أذكر حادثة ذكرها الإمام ابن حزم وقعت في الأندلس، أن رجل مات، رجل من بني أمية مات، فهذا المال كان، وكان رجل ثري، هذا المال كان سيأخذه شخص أو كان سيذهب إلى بيت المال. فلما علم الحافظ ابن حزم بأن هذا الرجل احتارت الناس هذا المال يعطى لمن، فعرف ابن حزم أن هذا الرجل في يوجد من أقاربه يمكن في الجد الرابع أو الجد الثالث أو ما شابه ذلك، في ناس من أقارب هذا الرجل في طبقة عليا. فقام الحافظ ابن حزم قال لا، هذا يورث، هذا المال يرثه فلان الفلاني، ورثه بالقعدد، يسمونه القعدد. فعرف لولا علم النسب لما استطاع الحافظ ابن حزم معرفة أن هذا المال لا يستحقه فلان ولا يستحقه ولا يأخذه بيت المال ولا كذا، إنما عرف من خلال، لأن الحافظ ابن حزم عنده كتاب اسمه جمهرة النسب، فعارف أنساب العرب وأنساب العجم وأنساب الأمم كلها. فعرف أن هذا الميت من أقاربه يمكن في الجد الثالث أو الرابع من يقرب لهذا الرجل، فورث هذا المال إلى هذاك الرجل، حتى أن هذاك الرجل لا يعرف أنه يستحق هذا المال، لكن بعلم النسب عرف الحافظ ابن حزم أن هذا المال يستحقه فلان الفلاني. أيضا في الشريعة عندنا أن الإنسان مثلا إذا قتل إنسان، إذا قتل إنسان سواء بالخطأ أو بالعمد، بالخطأ طبعا تفرض عليه دية، تفرض عليه دية، هذه الدية لابد أن يدفعها إلى أقارب الميت. فقد يكون هذا الإنسان ليس لديه مال، ليس لديه مال، الشريعة هنا تقول لا، لابد أن يؤخذ المال من أقارب هذا الرجل، وهذه يسمونها العاقلة، العاقلة. فطيب من يعرف أقارب هذا الرجل؟ العالم بالنسب يعرف أنه هذا الرجل له أقارب فلان وفلان وابن عم وكذا وهذا، فتعالوا أنتم لازم أن تساهمون وتدفعون دية هذا الرجل لأن قريبكم هذا ليس لديه مال. شوف من محاسن الشريعة أنها هذا الرجل فقير ليس لديه مال، بالخطأ قتل إنسان، بالخطأ قتل إنسان، فالآن عنده موقف صعب، ما عنده مال وما عنده كذا. الشريعة لا، تعال عندنا نظام اسمه العاقلة، العاقلة هذه أنهم يبحثون عن أقارب هذا القاتل بالخطأ، ثم يعرفون أن هذا فيفرضون على العاقلة أنهم يدفعون هذه الدية. يعني بهذا القدر كفاية، ونتحدث إلى جانب آخر الآن وهو جانب مهم. بماذا عرف الناس أنسابهم؟ بماذا عرف الناس أنسابهم؟ أو بماذا عرف الناس صحة أنسابهم؟ أو بماذا عرف الناس صحة نسب هذه الأسرة أو هذا البيت أو هذه القبيلة؟ بماذا؟ طبعا الشريعة قررت لنا قاعدة عجيبة، وقاعدة أجمع عليها علماء الإسلام ولا يعلم لها مخالف، وهي قاعدة إثبات الأنساب بما شاع واستفاض بين الناس، بما شاع واستفاض بين الناس، وهي الشهرة والاستفاضة، أي ما شاع واستفاض أن فلانا من بني تميم أو أن فلانا من قريش ولم يسمع طعن في ذلك، فبذلك ثبت نسبه، فبذلك ثبت نسبه. لكن إذا سمعت طعن في ذلك فهنا تتوقف وتسأل أهل العلم حتى تتحقق من هذا الشيء. هذه القاعدة، هذه ليست قاعدة خاصة بالمسلمين، هذه القاعدة ليست خاصة بالمسلمين، إنما هذه قاعدة إلهية، الكل، كل الأمم تعمل بهذه القاعدة، ولكن هذه القاعدة لم تخدمها أمة من الأمم مثل ما خدمتها الأمة الإسلامية. الآن سنذكر مثال واحد لأجل المقام. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وفد يقال له وفد عبد القيس، وهو من منطقة غير منطقة النبي صلى الله عليه وسلم، من منطقة نجد، جاء من نجد إلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم من القوم؟ قالوا ربيعة. سألهم قال من القوم؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالقوم، فرحب بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم بأنهم من ربيعة. طيب هذه القبيلة ليست في محيط النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أنهم لمن انتسبوا هذه القبيلة، لمن انتسبت إلى ربيعة، بين هذه القبيلة عبد القيس، بين هؤلاء الأفراد ومن عبد القيس وربيعة بينهم 500 سنة. لاحظ 500 سنة. كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء من ربيعة؟ بالشهرة والاستفاضة، ما شاع واستفاض بين الناس أن عبد القيس من ربيعة. ولذلك هذه القاعدة، هذا المثال عليها، هذه القاعدة حتى الأمم تعمل بها. والآن أعطيكم أمثلة على ذلك. الآن الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش وولده اللي هو دبليو أو شيء من هذا القبيل، هذا الابن لو تسأل المجتمع الأمريكي كله 250 مليون تقول لهم هذا الابن بوش ابن الأب الكبير هذا، الكل يقول لك هذا ابن الأب بالإجماع، ولا أحد ينكر ذلك. طيب، هل المجتمع الأمريكي، هل المجتمع الأمريكي رأوا ولادة هذا الرجل من أمه من 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 هذه المرأة زوجة الأب؟ لم يروا، صحيح ولا لا؟ لم يروا هذا الشيء. طيب، نتعدى إلى ذلك إلى أبعد، هل رأوا الليلة التي جامع فيها الأب هذا زوجته؟ لم يروا هذا الشيء. بماذا أثبتوا أن هذا الابن من هذا؟ أولا أن الأب أقر بأن هذا ابنه، ثانيا أنه شاع واستفاض بين الناس أن هذا الابن من الأب اللي هو جورج بوش أو شيء من هذا القبيل. هو جورج بوش ولا دبليو من دبليو الابن. فالمجتمع الأمريكي كله 260 أو 250 مليون نسمة كلهم يقولون إنه دبليو هذا ولا جورج بوش. طيب، لم يروا شهادة ميلاد، لم يروا ولادة هذا الولد من هذه المرأة، لم يروا الليلة التي جامع فيها هذا الرجل. بماذا حكموا؟ بما شاع واستفاض بين الناس. هذا هو الأصل، أن الأنساب تثبت بما شاع واستفاض بين الناس ما لم يسمع طعن في ذلك. الطعن كيف تعرفه؟ طعن هذا، بطلان هذه الشهرة والاستفاضة، تعرفها بماذا؟ عندما الأب يقول لك لا هذا ليس ابني، ينكره، هنا بطلت شهرة أن هذا الولد ابن فلان الفلاني. أو إن المجتمع، أو إن المجتمع ينكر هذا النسب، يقول لك لا هذا مو صحيح، هذولا نعرفهم عندنا يسكنون من مئات السنين ولا يعرفون بأنهم من قريش، ولا يعرفون بأنهم من السادة، أو لا يعرفون بأنهم من تميم. طيب، شوف الآن، هذه طعونات، الأب طعن، الناس طعنت. طيب، الآن ذكرنا حالة إن الأب طعن، هنا خلاص بطلت الهال. البلدة هذه، البلدة اللي يسكن فيها هذا الشخص، طعنت فيه، قالوا لا هذا كذاب، هذا نعرفه، هذا ليس من قريش، كذاب. كل البلدة قالت بأنهم هذا الطعن الذي نص عليه العلماء بأنك إذا سمعت هذا الطعن تتوقف، وإذا كنت عارفا بصيرا تقول لا هذا ما هو صحيح النسب هذا. لاحظ، إذا كنت مرتاب ممكن تسأل أهل العلم، إذا كنت بصير تقول لا هذا لا يصح هذا النسب، لأن كل هذه البلدة لا تقر بهذا النسب. الآن نأتي لحالة ثانية من حالات إثبات الأنساب بالشهرة والاستفاضة. الشهرة بالنسب شهرتان، شهرة بالنسب شهرتان، شهرة صحيحة وشهرة حادثة لا أصل لها. الشهرة الحادثة لا أصل لها قد تكون قديمة وقد تكون حديثة. نرجع إلى جزئية الآن. طبعا ذكرنا أن عندنا شهرة صحيحة وشهرة حادثة لا أصل لها ولها تفصيل وكذا. الآن سوف نتحدث عن ظاهرة فاشية في المجتمع المسلم، وهي ظاهرة الطعن في الأنساب. ظاهرة الطعن في الأنساب، الأنساب، هذه الظاهرة تنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منها وقال أربعة في أمتي لا يتركونهن: الفخر في الأنساب والطعن في الأنساب. الفخر بالأحساب عفوا والطعن في الأنساب، وذكر البقية. النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ أن هذا داء في أمة محمد. طيب، الآن هذا الداء كيف نعالجه؟ هذا الداء كيف نعالجه؟ الآن أي خصومة، أحيانا خصومة لا تغتر حتى لو كانت الخصومة بين العلماء، وتقول إن هؤلاء صلحاء، هذولا كذا ما يغلطون، هذولا شبه معصومين، لا هذولا ما هم معصومين، هذا داء في أمة محمد. قد يصل العلماء، يصل فيهم الصراع العلمي أو الصراع الخلافي إلى أنهم يبغون على بعض، وعندنا أمثلة على ذلك. ولذلك أي إنسان يطعن في نسب إنسان أو أسرة، فلا بد أنك تسأله أولا، تقول له لا يجوز لك الطعن في الإنسان إلا ببينة. ولذلك أنا عبرت عن ذلك، قلت بأن الإنسان لا يخرج من نسبه المشهور إلا بطعن قادح مفسر ومن ثقات، وألا يخالف إجماعا. لا بد من هذه الشروط. لماذا؟ عشان نحجم قضية الطعن في الأنساب. الناس لأي خلاف بينهم يطعنون في نسب بعض، أي خلاف. عندنا أمثلة كثيرة راح أستعرض لكم الآن، منها مثال من الأمثلة أن الإمام الشافعي، الإمام الشافعي القرشي المشهور المعروف التي يعني ما من كتاب من كتب التراجم أو السير إلا وتجد فيها سيرة هذا الرجل ونسبه بأنه من قريش، كان بين الشافعية والأحناف صراع مذهبي أن الإمام الشافعي استدرك على الإمام أبي حنيفة وأصحاب الإمام أبي حنيفة. تطور هذا الخلاف، تطور هذا الصراع، فخرج بعض متعصبة الحنفية وطعن في الإمام الشافعي وقال بأن هذا الإمام الشافعي مولى، مولى وليس من قريش. وجاء واحد ثاني كمان أيضا وزاد البلة طينة وقال بأن ولم يذكر جده شافع أحد من المتقدمين إلا الحافظ الساجي اللي هو كان من علماء القرن الرابع الهجري. شوف هذا الرجل الذي قال العلماء بأن الإمام، أجمعت العلماء، قالوا أجمع العلماء على أن الإمام الشافعي قرشي مطلبي، هكذا نص العلماء قالوا بأنه كذا. الآن عندما يكون عندك إجماع وعندك الجرح الطعن هذا من هؤلاء، لابد أن تنظر في هذا الطعن، هل هو طعن قادح مفسر ومن ثقات وأن لا يخالف إجماعا أم لا، فتنظر في هذا. لما نظرنا إلى أدلة الطاعنين في نسب الشافعي أحالوا في الطعن إلى من؟ أحالوا إلى ناس من علماء المالكية ولم يذكروا أسماء العلماء، لم يذكروا أسماء العلماء، لاحظوا. فهذه إحالة إلى مجهول، وشهادة المجهول باطلة. لاحظ الآن أسقطنا إيش؟ شهادة المجهول، سقطنا جزئية. الجزئية الثانية التي طعنوا فيها في نسب الشافع قالوا بأن جد الإمام الشافع لم يذكر جده شافع المتقدمين من العلماء إلا الحافظ الساجي المتوفى في القرن الرابع الهجري. أتينا بنصوص من كتب المتقدمين في القرن الثاني الهجري والثالث الهجري تنص بأن شافع جد الإمام الشافعي، فاتضح لنا أن هذا الطعن طعن فاسد لا يصح، ليس مفسرا وليس ببين أبدا، إنما هو الطعن. لماذا؟ لأجل الصراع، الصراع الفقهي، الصراع الخلافي الذي بين الأحناف وبين الشافعية. هنا يسقط هذا الطعن، يسقط هذا الطعن. لماذا؟ لأنه قلنا بأنه مبني على شهادة مجهول، قلنا بأن هذا الرجل ادعى بأنه لم يذكر وهذا غير صحيح، ثم أنه خالف إجماعا وهو أن الأمة أجمعت على أن الإمام الشافعي قرشي مطلبي. ولذلك نختم بهذا، أن الإنسان إذا سمع من إنسان طعن في إنسان في نسب آخر فلا يسلم إذنه له، لأنه قد يقع في كبيرة من الكبائر وهو لا يشعر، لأنه أخذ كلامه مسلما وانطلق وقال والله يا شيخ هذا لا هذا ليس من قريش، هذا كذا، فهو هنا شارك هذا الطاعن ووقع في كبيرة من الكبائر. أنت إذا سمعت أن هذا الرجل الذي يقول لك بأن هذا ليس من قريش أو ليس من تميم أو ليس من خزاعة، لابد تقول له أنت هات البينة على ذلك، هات البينة. لماذا؟ لأن اليوم الطعن فاشي في الأمة، ما هم من الآن، من قديم الزمان، من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو تنبأ بأن الطعن في الأنساب داء في أمة محمد، ما يتركونه أبدا، ما يتركونه. فلذلك لتحجيم هذا الطعن تسأل الإنسان، تقول له هات الدليل على أن هذا الرجل ليس من تميم أو هذا كذا. فهذا، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ونرجو أن نكون ما أثقلنا عليكم ويكون في المحاضرة فيها النفع.
هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك،
جزاكم الله خير، شكرا على الترجمة، الله يحفظكم.